السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الحج واجب على المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع الذي يتيسر له الوقت للذهاب ويأمن الطريق. هذه استطاعة بالنفس، كان مستطيعا بنفسه وجب عليه أن يحج. إذا كان غير مستطيع بنفسه، الإنسان المريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحج، اللي يسميه الفقهاء المعضوب. المعضوب يعني مريض مرضا مزمنا لا يقدر معه لا على السفر ولا على الركوب ولا على مشقة النزول والخروج، يبقى هذا ليس مستطيعا بنفسه. هنا قد يكون مستطيعا بغيره وقد لا يكون مستطيع بغيره، يعني يجد مالا يقوم ينيب من يقوم بالحج عنه، ويجد من يقوم بهذا الحج من شخص مأمون، إنسان أمين يفعل هذا شيء يأتمنه ويثق فيه أنه يفعل ذلك. ده اللي حيسموه المستطيع بغيره. المستطيع بغيره اللي هو المعضوب، وأصل كلمة المعضوب معناه العاجز، يعني كأنه مقطوع عن كمال الحركة وكمال التصرف. هذا الإنسان يقول لنا فيه تفصيل، إذا لم يكن له مال ولا يجد من يطيعه، هنا لا عنده مال يحدد بحد عن نفسه، وحتى هذا المال معه القليل مش هيلاقي حد يطيعه في ذلك، هذا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. طيب إذا كان له مال، عنده مال، ولكن لا يجد من يستأجره أو من ينيبه في هذا الشيء، أو أنه يجد من يستأجره واللي يستأجره عايز مبلغ ضخم جدا ما يقدرش مثله يدفعه، يبقى أيضا لا يجب عليه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى على ذلك هنا إذا كان عنده مال يكفي لو أنه حج عن نفسه ينفع، لكن عشان يحدد غيره وغيره طالب مبلغا ضخما للحج يبقى هنا لم يجب عليه أصلا. إن وجد مالا ووجد من يستأجره بأجرة المثل، عنده مال ويجد من يطيعه حياخد مبلغ بسيط في ذلك أو أجرة المثل هو يقدر على مثلها، يبقى الآن العلماء أو جمهور العلماء على أنه يجب عليه الآن أن ينيب من يقوم بالحج عنه. ممن ذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومذهب الحسن البصري والثوري، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود، جمهور العلماء. الإمام مالك له رأي آخر، يرى في ذلك أنه حتى لو عنده مال وعنده من يقدر على أن يستأجره أنه لا يجب عليه، لأنه نظر لاستطاعة بنفسه فقط، طالما هو مستطيع بنفسه ما يقدرش بنفسه ما يجعلش غيره يذهب، لأن الله عز وجل يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، وهذا لا يستطيع بنفسه يبقى على ذلك لا يجب عليه. هذا قول مالك رحمه الله عليه، ويقول أنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذلك مع العجز. لكن فرق بين القدرة وبين العجز، وهنا لا يقاس قدرة إنسان على عجز إنسان آخر. يبقى على ذلك هنا الراجح قول الجمهور، حتى وإن كان الآية تقول ليس الإنسان إلا ما سعى، ما هو من سعيه هو اللي جاب الفلوس، هو اللي قال هذا الإنسان استأجره عشان يحج، هذا من سعيه، يبقى هنا يؤجر على ذلك. ودلت الأحاديث على أنه يجوز إنسان يستنيب غيره، زي اللي كان يحج عن شبرمة، وزي المرأة اللي سألت تحج عن أبيها العاجز الذي لا يقدر، والرجل الذي سأل يحج عن أبيه، فكلهم أدابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز في ذلك. يبقى الصواب في ذلك قول جمهور العلماء أنه يجوز للإنسان العاجز عن الذهاب بنفسه، القادر على أن يستنيب بماله يجوز له أنه يستنيب، بل يجب عليه طالما أنه يجد من يطيعه. يقول العلماء فإن استأجره وحد الأجير أجزأ عنه، وإلا فقد استقر الحد في ذمته لوجود الاستطاعة بالمال، طالما أنه معه مال يبقى استقر الحد عليه. هنا أما نقول استقر الحج عليه معناه لو مات، لو مات مش هيتقسم التركة كلها على الورثة، لا، في جزء منه كان يلزمه أن يحج هو لم يحج، كان يلزمه أن يستأجر ويستنيب من يحج عنه ولم يفعل، يبقى هذا الجزء الآن بعد وفاة هذا الإنسان يطلعه من يقوم بالحج عن هذا المتوفى. إن لم يجد المعظوم مالا ووجد ملا من يطيعه، إنسان مريض وليس عنده مال ولكن وجد من يطيعه يقول له أنا هحج عنك، أنا هحج عنك، هل وجب عليه الحج؟ نقول كونه يجد إنسان صديقه حبيبه أخوه زوجته أنا هحج عنك، أنت معكش فلوس وأنت كذا أنا أتبرع لك أحج عنك، هل يجب عليه الحج هذا؟ لا، لا يجب عليه، ليس مستطيعا، لا يجب عليه. هل يجب عليه أن يقبل ذلك؟ أيضا لا يجب عليه أن يقول، إن فيها منة من إنسان عليه يمن عليه أنا اللي حجت لك، والشريعة ترفع المؤمن عن أن يمن عليه أحد، أضرت على العبادة بنفسك فعلتها، ما أضرتش بنفسك استندت غيرك بمالك برضو أنت اللي فاعل هذا، لكن إنسان يقول لك أنا هدفع لك وأنا هنعمل كذا، لا يلزم قبول ذلك، يبقى فيها من المنة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى هنا لا يجب عليه الحج، هذا قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد، وذهب الشافعي إلى الوجوب أنه طالما في من يتبرع له ححج عنك وجب عليه، هذا بعيد، هذا بعيد أنه يجب عليه بقدرة غيره، ربنا قال من استطاع، هذا إذا استطاع بنفسه أو بماله، أما أنه لا حلت مال ولا يقدر يحج بنفسه وواحد آخر يقول أحج عنك فيلزمه القبول، هذا بعيد أنه نقول يجب عليه القبول. دليل الحج عن المعضوب ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الخصعمية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع أن يستوي على راحلة، يبقى شيخ كبير إذي موجودة ورجلي موجودة بس ما يقدرش يركب على الجمل يطلع وينزل ما يقدرش، فهل قالت هل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، هذا الحديث في الصحيحين، يبقى البنت تحج عن أبيها إذا كان هو أعضاء مولودة، يبقى الفاقد للأعضاء من باب أولى أنه يجوز يحدد عنه، الإنسان رجلين اثنين مقطوعة ومثله ما يقدرش يتحرك، ممكن يفرق من السن، سن إنسان صغير وإنسان كبير، ممكن شاب صغير رجلين مقطوعة ويقدر يلبس جهاز ويتحرك ويروح يجي يقدر على عصايا إذا كان رجل واحدة، لكن شيخ كبير قد يعجز عن ذلك، ما يقدرش يطلع فندق وينزل فندق يركب أتوبيس ويروح وينزل، هنا قد يشق عليه ذلك، يبقى هنا كل حالة بذاتها يفتى في هذا يقدر مثله يقدر هذا مثله لا يقدر، يبقى إذا كان لا يقدر هذا كل هذا معضوب يجوز أن يحدد عنه أو يسقط عنه الحج إذا كان لا يقدر على ذلك. طيب إذا كان إنسان له مال وحيحدد إنسان عنه يصير الحج واجبا عليه بأربعة شروط، أربعة شروط، أن يجد من يصح منه فرض حجة الإسلام، أن يجد يعني هو معضوب ومش قادر وبعدين بنقول له أنت معك مال شوف حد يحج عنك، إمتى يجب عليه هذا الإنسان أنه يحدد عنه؟ إذا وجد من يطيعه، ما هو ممكن إذا إنسان نصاب هذا حج عنك ويأخذ الفلوس يسافر بها الصين يسافر بها أمريكا ما رحش يحج عنه، يبقى هنا لابد أن يجد من يثق فيه ويأتمن أنه هيحج عنه، يمكن إنسان وبعدين يشك فيه ممكن يأخذ الفلوس يسد بها دين وحلني على من يحج عنه، يبقى هنا لا يجب عليه إلا أن يجد من يوفي له ويثق فيه، يبقى أن يكون هذا الإنسان ممن يصح منه فرض حجة الإسلام بأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا اللي حيحج ولا حيحج عنه، أن يكون هذا المطيع قد حج عن نفسه اللي هو النائب اللي هيقوم مش هينفع يحج عن لسانه هو ما حجش عن نفسه، اللي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قريب يا ابن عم قال حددت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الثالث أن يكون موثوقا بوفائه بطاعته إنه حيصيه ويفي بذلك. الرابع أن لا يكون معضوبا، أن لا يكون إذا كان المطيع الإنسان اللي هو مريض حيوكل واحد يوكل واحد تاني مريض زيه ما ينفعش، لازم يوكل من يقدر على هذا العمل. طيب إن بذل الولد للوالد المال الابن يبذل لأبيه، الأب ما هلتوش حاجة والابن يقول له أنا أديك فلوس روح ادي بيها، هل يجب على الأب أن يقبل هذا المال وصار الحد واجبا عليه ولا لا يجب عليه؟ الراجح أيضا أنه لا يجب عليه، لا يجب على الأب. الأب ليس غنيا، الغني هو الابن، الابن غني فيقول ففيها منا من الابن على الأب في ذلك، فقد يقبل الرجل وإذا قبل خير، إذا علم من حال ابنه ابن بار ومطيع ابن مهذب أخذ منه ما فيش مانع، لكن هل وجب عليه؟ هل لا ما يجبش عليه، لأن المال ليس مال مال الابن، إنما يجوز له أن يقبل ذلك، يأخذ المال من الابن ويحج به. يقول لنا طيب العكس في ذلك، لو بذل الأب لابنه، الأب غني والابن فقير، الأب خد أدي مبلغ روح حجي به أنت عن نفسك، هل يجب على الابن أن يقبل هذا الشيء؟ لا يجب عليه، لا زي العكس تماما. نقول أنه يجوز له أن يقبل، كلامنا مش في الجواز، يجوز أنه يقبل من إنسان غريب، واحد غريب يقول لك أنا حجي لك خد 10,000 جنيه روح حجي، خد 20,000 جنيه حجي بها وأنت قبلت هذا الشيء. لكن الكلام في نقطة ثانية، نقطة هل الشريعة تلزمك أن لازم تقبل هذا الشيء وصار الحد واجبا عليك؟ أقول لا، الشريعة لا تأتي بهذا الشيء، لأن فيها منا من الغريب أو من القريب عليه، فالشريعة تقول ما تحملش نفسك منا من أحد، لو أنت قادر حج، أنت غير قادر لا يلزمك هذا الحد، كونك قبلت هذا الشيء حتى ترجع إليك أنت أن تقول أنت أدرى بمن الذي يمن عليك ومن الذي لا يمن عليك. يبقى يجوز للأب أن يقبل من الابن المال يحل به والعكس كذلك يجوز، إنما يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه طالما أنه فقير. إن أفسد المطيع الباذل حجه، طيب الابن يقول للأب أنا هحج عنك، سأل الأب مريض ما بيقدرش يتحرك من الفراش، والابن قال له أنا هحج عنك، ذهب الابن يحج عن أبيه وأثناء الحج أفسد هذا الحج، باظ الحج كأنه جامع في أثناء الإحرام، هنا الآن تنقلب هذه الحجة للي فعلها، للي فعلها مش للأب، الأب مش هنقول للأب الحجة يبقى عليك القضاء، لا لا، رجع الأمر لأنه الذي عصى والذي أفسد هو الابن أو هو الأجير أو هو النائب، يبقى انقلبت الحجة إليه وعليك أنت، لأنه إفساد الحج بيوجب حجة أخرى، يوجب، فالذي قاعد في بيته هوش يدوبك على قد هيأجر واحد ويفسد له الحجة يقوم يوجب عليه حجة أخرى، فعلى ذلك انقلبت الآن الحجة عن صاحبها فيلزمه هو أنه يقضي مكانها والآخر يبرأ من ذلك. قال انقلب الحج إليه. لا يجزي الحج عن المعضوب إلا بإذنه، ويمكن ذكرناها في درس الفجر هذه، إنه طالما إنسان حي واحد حيحج عن هذا الحي ما ينفعش يحج من وراء، ما ينفعش الحجة اللي أنا حجيتها السنة اللي فاتت خليها لك، ما ينفعش، يبقى هنا إذا أردت حج عن إنسان لابد من إذن قبل أن تخرج الحج، قبل أن تخرج الحج حتى يستحضر هو النية فتكون الحجة من أولها لهذا الإنسان. يجوز الحج عن الميت زي ما يجوز الحج عن المعضوب من الأحياء، يجوز الحج عن الميت المسلم الذي لم يحج أو الذي حج وحج عنه إنسان حج التطوع يجوز له ذلك، ويجوز الاستنابة أيضا عن الإنسان الميت بالمال الذي تركه الميت. متى أحج المعضوب عن نفسه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه؟ إنسان مشلول، والأطباء قالوا مشلول ما فيش أمل فيه، ما فيش. طبعا لما يتكلم الأطباء الطبيب يتكلم عن الظن الغالب، ظن القدر قدر الله سبحانه، والله الذي يحيي ويميت، والله الذي يمرض ويشفي سبحانه تبارك وتعالى، فالطبيب يتكلم عن أمور العادي اللي جرى أمامه مرارا فأصبحت العادة يحصل كده، المريض بهذا المرض ما بيعيش أكثر من 3 شهور عادة بيحصل هذا الشيء، ولكن أن كونه يظن ذلك ممكن يعيش سنة وسنتين وعشرين سنة، هذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك يقولون فرضنا أن إنسان أطباء حكمين أن ده مشلول ما في شفاء لهذا الإنسان وحصلت معجزة وشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لو أن هذا المعضوب في وقت شلله وكان غنيا واستأجر إنسانا يحج عنه فخرج وحج عنه بعدما رجع من الحج ربنا شفى هذا الإنسان، الآن هل يلزمه أن يحج؟ هنا العلماء يختلفون، بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة ومنهم الشافعي المنذر يقولون يلزمه ليه؟ قالوا لما حجت إنسانا عنه كان في الظن أنه معضوب ولكن الواقع كذب هذا الظن، طلع مش معضوب ولا شيء. هذا قول باقي العلماء يقولون لا، لا يلزم، وهو الصواب، وهو الصواب، إنه حين حدد عن نفسه كان في حكمه معضوب، إنه مثل هذا ما بيصحش العادة هذه. كون حصلت معجزة هذا أمر مش دائم، مش أمر مضطرد أن تحصل معجزات للناس ده يسحبوا ده، لا دي أشياء نادرة. يبقى هنا لا يبنى الحكم على الشيء النادر، يبقى على ذلك الإنسان إذا كان معضوبا ووكل أو استناب أو استأجر من يحج عنه، وبعدما حج عنه صح هذا الإنسان خلاص كسب الحجة، هي الحجة عن هذا الإنسان، ولا يلزمه حجة أخرى على الراجح من كلام أهل العلم. لكن لو صح هذا المعضوب قبل ما يذهب الآخر، قبل ما يروح يحج عنه، وكل يا فلان تحج عني السنة دي، خد مبلغ من المال، لسه ما عمل شهادة ولا ذهب ولا غيره، ولسه الفلوس معه، وربنا شفى هذا الإنسان، يبقى هو يأخذ ماله هو يحج عن نفسه الآن. من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور، على الفور. المسألة أشرنا إليها برضو في درس الماضي، إنه هل الحج واجب على الفور ولا الحج واجب على إيه؟ التراخي. فور ولا تراخي؟ فور يبقى السنة دي، طالما أنت قادر السنة دي بحد السنة دي تطلع فيه. على التراخي يعني مفتوح، مش متحدد وقت السنة دي، السنة جاية بعد كذا سنة. فالعلماء لهم مذهبان في هذه المسألة، قول بأن الحج على الفور وهو قول الجمهور، وقول بأن الحج على التراخي وهو قول الشافعي رحمة الله على الجميع. إيه دليل ده وإيه دليل ده وإيه الأصوب من ذلك؟ الشافعي يحتج بأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله. قال الآية هذه نزلت إمتى؟ نزلت إمتى هذه الحج أتم الحج والعمرة لله؟ سنة ستة في عمرة الحديبية سنة ستة. فالشافعي يقول طيب ربنا بيقول أتم الحج والعمرة لله، وبعدين سنة ستة ما حدش النبي، سبعة ما حدش النبي، ثمانية ما حد، تسعة، سنة عشرة حد صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه أربع سنوات في الخمسة حد صلى الله عليه وسلم، يبقى الحج على التراخي. هنا ليه أخر حج إلا لكونه يكون يجوز له التأخير فيه؟ هذا كلام صحيح لو فعلا الدليل على ما يقوله ويختاره الشافعي. الشافعية أيضا يقولون الآية الأخرى إنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قالوا دي نزلت سنة 8 والنبي صلى الله عليه وسلم ما حجش سنة 8. سنة 8 وكل عتاب، فتح مكة صلى الله عليه وسلم ووكل عتاب ابن أسيد يحج بالناس في سنة 8 ما حدش، قالوا هو كان موجودا في مكة في سنة 8 قرب الحج، كان في رمضان في مكة، وبعدين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن للطائف وحنين، وبعدين رجع في ذي القعدة فعمل عمره من الجعرانة في سنة 8 من ذي القعدة. طيب ذي القعدة والحج في شهر ذي الحجة، ما عادش ليه الشهر اللي بين ذي القعدة ذي الحجة عشان الحجة؟ قالوا يبقى دليل على أنه يجوز الحج على التراخي ما حدش سنة 8 ولا سنة 9 ده حد سنة 10 صلى الله عليه وسلم. دي حجج الشافعية في أن الحج على التراخي وليس على الفور. الجمهور يرفضون ذلك، لا الحج حد على الفور، لأن الله عز وجل يقول من استطاع خلاص يروح، طالما أنه هو مستطيع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما حدش؟ قال ما كان مستطيع. طيب إزاي مش مستطيع وبينه وبين الحج فترة وجيزة وكان هناك موجودا في مكة صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أني أقرب ليه في سنة 10 يحج من المدينة ويروح له هناك، ولا في سنة 8 كان هو موجود أصلا هنالك جنب مكة كان حج بالمرة وهو هناك عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا، لم يكن مستطيعا صلى الله عليه وسلم لعذر من الأعذار، وهو أن المشركين كانوا ما زالوا هناك، كانوا هناك المشركون موجودين في مكة وحوالين مكة وما زالوا يطوفون بالبيت ويقلعوا عرايا ويطوفوا بالبيت. قالوا هل يليق النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يطوف وسط ناس عرايا رجال ونساء؟ مش ممكن يكون هذا الشيء. يبقى وجد عذر من الأعذار، وهو أن مكة لغاية هذا الوقت كان فيه مشكلة، سنة 9 كان فيه مشركون يطوفون بالبيت، فلذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 أرسل أبا بكر الصديق وأعقبه بمين؟ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. آخر سنة كام؟ تسعة سنة، يبقى ما كانش ممكن يحج سنة تسعة والمشركون يطوفون بالبيت، هو يلبي بالتوحيد وهم يلبون بالشرك بالله سبحانه، يختلط بقى شرك مع توحيد، لا ما يلقش هذا الشيء. أيضا يكون الاستعداد من الناس أنه أخبر قبل ما يحج أنه يحج هذا العام، كل القبائل استعدوا للحج، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد ضخم جدا. في عمر الحديبية كان معه كم واحد في الحديبية؟ 1500 أو 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في حدة الوداع في يوم عرفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذا اليوم حوالي 130 ألف واحد، 130 ده في زمانه مع عدد ضخم جدا، 130 ألف واحد شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه حج قبل ذلك هيبقى عدد ألوف صغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عن لعلي لا أحج بعد عامي هذا، يبقى هو متوقع أنه دي خلاص كان في رمضان في السنة دي. جبريل عرض معه القرآن كم مرة؟ مرتين، وكان كل سنة عرضها مرة واحد معه. فلما عرض معه قال لا أراه إلا حضور أجدي، عرض علي القرآن مرتين السنة دي ده. فلذلك سميت حجة الوداع حجة، لأنه كان يودع الناس كالمودع، قل لعلي لا أحج بعد عامي هذا لعل، وهم كانوا يسمونها مع حجة الوداع بس مش عارفين ليه، مش عارفين لي حجة الوداع. فهموا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالغرض أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج ليس بآية الحديبية، مش بآية وأتم الحج، دي هذه فيها الأمر بإيه؟ بالإتمام، يعني بديت ما فيش حاجة اسمها أن أنا مش هحج السنة دي خلاص عملت شوية كده السنة جاية أكمل، لا 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 لا، بديت في الحج يلزمك الإتمام. فلو أنك أفسدت هذا الحد وجب عليك القضاء، حتى لو كانت الحجة حد تتطوع، حتى لو كانت حد التطوع بيطوع إنسان بالحج، يعني حد الفريضة وخلاص وبعدين بيحج التطوع، التطوع ليس فرضا عليه، لكن لبيك حجة دخل في الإحرام صارت فريضة، صارت فريضة، ليس من حق يقول أنا هطلع منها. فإذا طلع منها أفسد هذه الحجة عليه يقضيها، عليه القضاء لهذه الحجة. يبقى على ذلك حجة الإسلام واحدة، لكن الإنسان بأنه يحرم بالحج من جديد ألزم نفسه بما لم يكن لازما له قبل ذلك. يبقى الآية أتم الحجة والعمرة لا أمر بالإتمام. طب فين الأمر بالابتداء؟ في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشافعية قالوا نزلت سنة 8، لكن كثير من العلماء يقولون لا مش سنة 8، نزلت سنة 9. هذه الآية نزلت سنة 9 في عام الوفود في آخر سنة 9، أما بدأ الوفود بقى يأتون بالإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وفود كثيرون جدا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا العام سنة 9، فسمي بعام الوفود وفرض عليه الحج، فأرسل في هذا العام أبا بكر يكون إماما للناس في الحج وأميرا عليهم في الحج حتى يمنع المشركين من الحج بعد هذا العام. فلما استتب الأمر حج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10. يبقى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت هي دي الآية اللي فرض بها الحج، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 لكونه كان في آخر السنة وكان ما زال المشركون يطوفون، فأخر لسنة 10 للعذر. يبقى التأخير للعذر جائز، أما لغير عذر غير جائز. أيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه أبو داود عن ابن عباس رواه أحمد وابن ماجه ولفظهما من أراد الحج فليتعجل، فليتعجل، هذا ينافي التراخي، ينافي يقول لك تعجل يبقى الفور الفور، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ودي كل العبادات كده، العبادة أديها دلوقتي، الحق أدي العبادة، ما تعرفش يحصل لك إيه، لعل إنسان يمرض بعد ما كان قادرا صار غير قادر، قد لا يجد الركوب، لا يجد التأشير، لا يجد، قد تضل الضال، الفلوس اللي كانت معه تضيع منه، تعرض الحاجة للإنسان يقوم يقدم شيء على شيء، يبقى ما استطعت إليه من عبادة بادر وعدل إليها. ولأن الحج أحد أركان الإسلام، وكل أركان الإسلام واجب على الفور، إن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا يجوز أن يجي إنسان عايز يسلم نقول له استنى بكرة تبقى تيجي تسلم بعده، بل العلماء يقولون فيها كلام شديد جدا في هذا الشيء. لو أن خطيب الجمعة يخطب عنه، هذا كلام النووي رحمة الله عليه، لو أن الخطيب يخطب وجاءه إنسان كافر قال للخطيب علمني الإسلام أريد أن أسلم، فقال له الخطيب انتظر بعد الصلاة أعلمك، قالوا لكفر الخطيب، كفر الخطيب. إن حالا الإسلام حال لك كيف أدخل سأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هتخسرين أن تقول له هذا الشيء، تلقن هذه الكلمة أن يقول هذا الشيء، ليس من حقك أن تقول له استنى بعد ما خلص صلاة أقول لك تقول إيه. لا، الإسلام كلمة التوحيد حالا تقول الصلاة، الصلاة فرض عليك الآن، جاء وقت الظهر وأسلم الآن، مش هقول له طبعا معلمك الصلاة بأصلي من بكرة، حالا يصلي صلاة الفريضة، فريضة الوقت التي عليه. الصوم جاء رمضان، خليك السنة جاية على ما تعود، حالا يصوم رمضان بتاع العام طالما أنه قادر على ذلك. الزكاة معه مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، مش هقول خليك على السنة جاية وطلع زكاة السنتين، لا لا، يجوز تعديل الزكاة قبل وقتها، أما تأخيرها عن وقتها لا تؤخر الزكاة. يبقى هنا الله إذا كان كل أركان الإسلام حالا افعل هذه الأشياء اللي هي على الحد، ونقول أخر الحد ما هو ركن من أركان الإسلام زيه زي غيره، من استطاع إليه سبيلا وجب عليه أن يحج على الفور. اللي قال بوجوب الحج على الفور أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو يوسف من تلامذة أبي حنيفة والمزني من الشافعي، اللي ذهب إلى أن الحد وجوبه واجبا موسعا الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من تلامذة أبي حنيفة، واحتجوا بالذي ذكرناه، ولكن أجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فورا في سنة 9 للعذر اللي كان موجود، فلما انتفى العذر حج في سنة 10 صلوات الله وسلامه عليه. من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات، شوف سواء قالوا الحج على الفور ولا الحج على التراخي، لك إذا وجب عليه الحج فضل يأخر سنة ورا سنة لغاية ما مات ولم يحج يموت آثما، حتى اللي يقولوا على التراخي هذا يناقض انه على التراخي، لو كان على التراخي ده بيموت آثم ليه؟ اخرها السنه الجايه وما لحقش ومات، فطالما انه يموت آثما عندهم يبقى يلزم ان يقول حد على الفور ليس على التراخي. فهنا حتى لو قيل على التراخي اللي امتى لغايه قبل ما يموت، طب هيموت امتى؟ ما تعرفش، يموت بعد سنه بعد 20 سنه لا تدري، يبقى لو انت اخرته اخرته لا لمده معلومه. وذلك البعض يقوم يقول لك الحد واجب على التراخي للزمن الذي يظن انه يعيش اليه، وما مين يظن يعيش ليه يظن. فلذلك الصواب ان الحد فرض على الفور وليس على التراخي. ان مات قبل تمكنه من الاداء، إن مات قبل يعني إنه معه المال وإنه معه التأشيرة ومعه كذا، ولكن لسه وقت الحج ما لقاش معاد الطيارة ما لقاش، فمات قبلها هل يموت آثما؟ لا يأثم، عمل الذي عليه. يبقى هنا لم يجب عليه إنه ما تيسرش له الذهاب إلى هنالك، فلم يجب عليه الآن مع أخذه بالأسباب، ولكن يحج عنه من هذا المال الذي جهزه الحج بعد وفاته. في حديث بريدة هذا صحيح مسلم، بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة واحدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها ست كبيرة عجوز هي تصدقت عليها بجارية، يعني اشترت لها أمة تخدمها تخدمها، طيب أمي ماتت وأنا كنت أعطيها هذه الجارية، تصدقت على أمي بجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. لاحظ أن العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه، لكن هنا هي ما رجعتش هبتها، هي أهدت لأمها الشيء ولكن أمها ماتت، يبقى هي حتورث الآن هذا الذي أعطته لأمها. فقال وجب أجرك لك الأجر، صدقت على أمك ورجعت لك الجارية تانية بالميراث إذا كان نصيبك قدرها. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ أمي كان عليها نزلت تصوم شهر أو كان عليها شهر رمضان وكانت مريضة، ينفع صوم عن أمي؟ قال صومي عنها صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها، كانت امرأة بارة بارة، أعضت لأمها في حياتها وتورعت أن تأخذ هذا الشيء بعد وفاتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه من حقك تغذيه طالما أنه نصيبك من الميراث هذه الجارية. فسألتها أنه أمها عليها شهر صيام ما صامدوش أو ينفع صوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. هذه عبادات، الصوم عبادة، لا يجوز الصوم عن حي، الصوم لا يكون عن حي، إنما الحج يجوز يكون عن حي بس بشرط يكون معضوبا، يكون معضوبا يعني مريضا مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحج. طيب يبقى هنا الصلاة لا أحد يصلي عن أحد، لا عن حي ولا عن ميت، ما فيش إلا صلاة واحدة فقط اللي تجوز عن الميت ويجوز الاستنابة فيها، صلاة واحدة فقط هي أنه ركعة الطواف، لأنها تابعة وليست أصلا، ما هي صلاة الظهر صلاة عصر صلاة، لا لا لا، لهذه صلاة تابعة للطواف، كل طواف بعده ركعتان، يبقى هذه الصلاة الوحيدة اللي بتصلى ويكون للميت أو يكون للمعضوب أجر هذه الصلاة. لكن أي صلاة ما فيش حد يصلي عن حد. كثير من الناس يسألون أبو مات وما كانش بيصلي قبل ما يموت، قعد شهرين ثلاثة ما يصلي عنه، ما ينفعش صلاة، ما فيش حد يصلي عن حد. الصيام لا يكون عن حي إنما يكون عن ميت فقط، عن ميت في إيه؟ في الدين، دين عليه لله عز وجل. لكن صيام تطوع عن ميت لا، ما فيش حاجة اسمها أنك تصوم تطوع عن ميت، مات الميت انتهى بعمله، إنما عليه دين الأيام من رمضان كان عليه يصومها ما صمهاش، وبعد ما صحى برضو ما أدهاش ثم توفي، يبقى هنا يجوز لك تصوم عنه. ويجوز حاجة ثانية ما كان الصوم أنك تعمل إيه؟ تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن، يعني أنت بالخيار تصوم عن هذا المتوفى أو أن أنت تطعم عنه، سواء كان صوم رمضان أو كان عليه صوم نذر وما صاموش يجوز تصوم عنه ذلك. القضاء العلماء يكون قضاؤه من الميقات، لأن الحد يجب من القضاء، يعني إذا كان إنسان مات وكان له مال محضر، مال هيحج معاه 30,000 هيحج بها في هذا العام، وبعد كده مات هذا الإنسان ولم يحج، يبقى 30,000 يحدد عنه بها إنسان من مكانه من ميقات، ما يجيش الورثة يقولوا طبعا شوفوا له حد من مكة يحج عنه يديله 2,000 ريال ولا حاجة، نقول لا، وجبت عليه الحج من هنا، يبقى هنا على ذلك يحدد عنه من ميقاته، ميقات مصر، يبقى هنا فين ميقات مصر؟ فين؟ الجحفة لرابط رابط الجحفة، يبقى هنا يحدد عنه من الميقات ويكون من رأس مالي لأنه دين واجب طالما أنه قادر عليه. لو كان هناك دين لآدمي، توفي هذا الإنسان وكان محضر مالا عشان يحج بهذا المال، ولكن بعد ما مات وجدوا أنه عليه ديون، عليه ديون لفلان ولفلان وفلان، وهو كان معه مال، الآن دين آدمي ودينه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى يتحاصى حصص، يعطى الآدمي حصته وبعدين يحج له منه. إذا كان المال لا ما ينفعش إلا يتحج عنه يدي للآدمي. هنا يختلف العلماء، البعض من أهل العلم يقولون إنه دين الله أولى، دين الله أحق، قالوا إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة تسأل أمها كان عليها صيام يجزي عن أخي، قال أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق، دين الله أحق. فأخذ منها بعض أهل العلم إنه إذا مات المتوفى وكان عليه دين لآدمي وعليه الحج فرض وترك مالا لا يكفي إلا واحد دين، يبقى الحج مقدم، وهذا خطأ، هذا خطأ. هنا المعاملة الآن الآدمي شحيح، الآدمي شحيح، هو ماله الآدمي إنه تحج ولا إن شاء الله ما حج، ما نقولش دعوة الآدمي، الآدمي عايز فلوس. هنا الصواب في ذلك أنه دين الآدمي الذي يقضى الأول دينه، الله يعفو ويصفح سبحانه وتبارك وتعالى، الله كريم، الآدمي شحيح، فعلى ذلك الصواب في ذلك قضاء ديون الآدميين كلها. بعد قضاء ديون فاض قد ايه من المال؟ مال يكفي الحج حج عنه، يكفي العمره يعتمرون عنه، ما يكفيش لا ده ولا ده، خلاص يوزعوا على الورثه، والميت مات ولم يجب عليه الحج. لكن احيانا يقول يمكن كان وجب عليه الحج في يوم من الايام، كان معه ماله هو قصر في هذا الشيء، يبقى على ذلك خلاص ذهب الى الله سبحانه ولم يترك شيئا ان يعمل له ايه هو الا عليه هذا الشيء. انت عايز بقى تتبرع له بشيء بعد ديون الادميين، ديون الادميين التي يحبس بها عن الجنه ويعذب بديون الادميين. لو استقر الحج على انسان ومات ولم يحج ولا ترك، لا ترك لهذا الانسان، مات عاصيا وبقي الحد في ذمته، وبقي الحد في ذمته، يعني إنسان معه فلوس كثيرة وكان قادرا على أنه يحج ومع ذلك طمع في الدنيا فضيع الفلوس في أمور الدنيا، الحج لازمه، لازمه الحج، مات على ذلك ولم يترك شيئا، كان واجبا عليه الحج في يوم من الأيام، يبقى يموت هذا الإنسان وهو عاصي ويبقى الحد في ذمته. طيب الوارث يلزم يحج عنه؟ الوارث طالما هذا لم يترك مالا الوارث هيحجل منين؟ هنا لا تزر وازرة وزر أخرى. لا يلزم الابن أن يحج عن أبيه، كان الأب قادرا في يوم من الأيام وبعدين ضيع المال، فارتك المال فيه له وغيره، ولما مات ما سبش حاجة. هنا نقول هذا كان استقر عليه الحد في ذمته ولم يحد لأنه فرط وضيع هذا المال. طيب نقول للورثة ما نجيبكم أنتوا تدفعوا؟ لا، ما يلزمهم شحال. لذلك ما تعتمدش على الورثة، الوارث حيسأل بعد ما أنت تموت يلزمني أقول لا ما يلزمكش، صراحة الحال هو حاسب الله عز وجل. لا تزر وازرة وزر أخرى، فدايما إلحق نفسك وما تعتمدش أن غيرك ممكن يعمل عنك شيء. غيرك هذا قدامك ممكن يطيعك، من وراك ممكن ما يطيعكش، وده عادة الناس. عادة الناس أنه قدام أبوه اللي أنت عايزه أبوه يعمل لك كل حاجة، بعد ما يمشي أبوه يسأل أنه يلزمني؟ لا ما يلزمك شيء، يعمل نفسه مش واخد باله، يسيبه يعمل. فعملك لن يقوم به إلا أنت، أنت تحد عن نفسك، أنت تزكي عن مالك، أنت تصوم شهر رمضان، عملك ولا تعتمد على غيرك. طيب لو حج عنه الوارث هل يسقط عنه الفريضة؟ أي يسقط عنه. إذا كان هذا مات وكان عليه حد ولم يحج ولم يترك مالا، مات عاصيا، ابن بار فحج عنه، هذا الحد يجزي عنه، يجزي عنه. هل يشترط أن يكون وصى بهذا الشيء؟ الإمام مالك يشترط ذلك، يقول لك هنا ما تحدش عن إنسان مات إلا إذا كان هو وصى بهذا، ما وصاش سيه وروح لحاله. ولكن هذا القول فيه نظر، الصواب أنه لزمته الحجة، فإذا قام إنسان بها فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهاش أمك وصتك تصومي عنها ولا ما وصتكيش، أمك وصتك تحج عنها ولا في الحديث اللي فات. فطالما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تنزل على العموم، سواء وصى الإنسان ولا لم يوصف يجوز للإنسان الحي أن يحج عن الميت حتى ولو لم يكن وصى بذلك. طيب هل شرط يكون وارثا؟ اللي يحج عن حي لازم يكون وارثا عن الميت؟ الصواب انه سواء كان وارثا ولا غير وارث، او كان قريبا او كان اجنبيا، يجوز انه يحج عنه، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.